بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن الترخيم هو حذف عليكم الحرف الأخير من أمثال جعفر عندما يأتي منادى فنقول يا جعفر ومثلا يا طلحة يا ثوبة يا فاطمة. يقول وأشرت بقولي كيا جعفو أو جعفا ضما وفتحا، أشرت إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه. يعني يقول أنه الآن لما نحن نرخم كلمة فنحذف الحرف الأخير مثل كلمة جعفر. يقول بعض الأحيان يعني عندنا لغتان أو جهتان أو طريقتان. الطريقة الأولى أننا لما حذفنا الراء نبقي ما قبل الراء على حركته، فمثلا ما قبل الراء ما قبل الحرف الأخير إن كان مفتوح مثل جعفر هنا نقول يا جعفر، إذا كان مكسور يا حارس نقول يا حاري، وهكذا مفتوح مثلا يا فاطمة. فنبقي الحرف الذي هو قبل الأخير على حركته فتح أو ضم أو كسر، وهذا يسمى لغة من ينتظر. ومعنى لغة من ينتظر يعني أنه كأنما تنتظر التكملة، فكأنما الكلمة ناقصة وأنت تنتظر أن تكملها بالحرف الأخير. وأيضا هناك طريقة ثانية وهي لغة من لا ينتظر، فكأنك جعلت جعفة هذه كلمة برأسها كأنها غير ناقصة، فإذا كان كلمة برأسها فهذه وقعت منادى، منادى مفرد معرفة فيبنى على الضم فتقول يا جعفو يا حارو يا فاطمو، لأنه تجعلها كلمة برأسها غير ناقصة وهي منادى مفرد معرفة فيبنى على الضم. وهذه تسمى لغة من لا ينتظر، يعني من لا ينتظر التكملة فكأن الكلمة كاملة وليس فيها نقص، فلذلك عاملها معاملة الكلمات الناقصة فبناها على الضم. وأشرت بقولك يا جعفر أو جعفو ضما وفتحا، أشرت بقولي ضما وفتحا إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف، كأن المحذوف هذا قطعنا النظر كأنه ليس في الكلمة حرف محذوف، فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه تقول يا جعفو يا حارو، ويسمى لغة من لا ينتظر، يعني لا ينتظر التكملة. ويجوز أن تقطع النظر عنه، أن لا تقطع النظر عنه، يعني تعتبره كأنه موجود الحرف الأخير، والبناء يكون على هذا الحرف المحذوف. وأما بالنسبة إلى الفاء في جعفر فتبقى على حالها مفتوحة، لا تقطع النظر عنه بل تجعله مقدرا، تجعل الراء موجودة في التقدير المقدر كالموجود، فيبقى ما كان وهو الفاء ما قبل الأخير على ما كان عليه، ما قبل الأخير مفتوح يبقى مفتوح تقول يا جعفر، ويسمى لغة من ينتظر. ستقول على اللغة الثانية في جعفر يا جعفر ببقاء فتحة الفاء، وفي مالك يا مالي ببقاء كسرة اللام وهي قراءة ابن مسعود في ونادوا يا مالي، وفي منصور يا منصور يعني الصاد كانت مضمومة تبقى مضمومة ببقاء ضمة الصاد. طبعا مثل لواحد بقيت فيه الفتحة جعفة، الثانية كسرة مالي، الثالث ضمة منصوب، وفي هرقل قبل الأخير ساكن تقول يا هرق ببقاء سكون القاف. هذا على اللغة الثانية. وأما على لغة من لا ينتظر الأولى قال تقول، وتقول على اللغة الأولى يا جعفو ويا مالو ويا هرقو. طبعا بالنسبة إلى منصور هذه ما تتغير، بضم أعجازهن أواخرهن، وهي قراءة أبي السري الغنوي في قرأ ماذا؟ ونادوا يا مالو هكذا. ويا منصور طبعا هنا يا منصور يقول كانت هي فيه ضمة، نحذف تلك الضمة كما حذفنا كسرة مالي وجئنا بضمة، حذفنا فتحة جعفر وجئنا بضمة، هنا نحذف ضمة منصو ونأتي بضمة ثانية هي ضمة الإعراب لا ضمة الصاد. ويا منصو باجتلاء بضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم وهي ضمة البناء. ثم يقول أصلا ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معدي كرد الكلمة الثانية. بعد أن تكلم في أن الترخيم يحذف من الكلمة التي وقعت منادى الحرف الأخير أيضا مثل بأمثلة أخرى تحذف فيه، يحذف من الكلمة حرفين أو حرفان، وأيضا قد يحذف من الكلمة كلمة واحدة. أما حذف الحرفين في مثل سلمان ومنصور ومسكين يعني إذا كان قبل الحرف الأخير حرف علة مثل ألف في سلمان قبل الأخير ألف، أو واو كما في منصور، أو ياء كما في مسكين. الشيء الثاني أن يكون هذا الحرف زائد معتل وزائد، سلمان من سلمة، منصور من نفر، مسكين من سكنة. الشيء الآخر أن يكون ساكن، لاحظوا سلمان ألف ساكنة، منصور واو ساكنة، مسكين ياء ساكنة. أما لو كان متحرك مثل هبيخ قنور مثلا فلا يحذف منه حرفان. الشيء الآخر أنه لا بد أن يكون قبله قبل هذا الحرف المعتل ثلاثة أحرف، قبل الألف في سلمان سلمة ثلاثة أحرف فصاعدا مثلا، ومنصور ميم ونون وصاد، وثم ميم وسين وكاف، فبقيت ثلاثة أحرف، فهنا نرخم بحذف حرفين فنقول يا سلمو ويا منصو ويا مسكي أو مسكو. يقول أما بالنسبة إلى حذف الكلمة إذا كانت الكلمة مركبة من كلمتين مثل معدي كرد المركب تركيب مزجي فإننا نحذف الكلمة الثانية، نقول يا بعلة مثلا، يا بعلبك يعني يا معدي يا حضرة وهكذا. يقول شرح المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون حرفا واحدا هذا الذي نحذفه وهو الغالب كما مثلنا في جعفر ومالي وحارث وغير ذلك، والثاني من أنواع الترخيم أن يكون المحذوف حرفين، وذلك فيما اجتمعت فيه أربعة شروط. إذا اجتمعت فيه أربعة شروط يحذف منه حرفان، أحدها أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائد مثل سلمان ومنصور ومسكين، الألف والواو والياء زائدة كما قلنا، والثاني أن يكون معتلا لأن ألف وواو ويا هذه حروف علة، والثالث أن يكون ساكنا، وأيضا كما تلاحظون هي كلها ساكنة، والرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها حتى إذا حذفنا حرفين تبقى الكلمة على ثلاثة أحرف، وهذا أقل شيء تتكون منه الأسماء، وذلك نحو سلمان ومنصور ومسكين. طبعا نسأل بهذه الأمثلة الثلاثة حتى يعني يبين أنه حرف العلة سواء كان الألف في سلمان أو الواو في منصور أو الياء في مسكين. طبعا هذه كلها، هذا مسكين علما، سلمان علم ومنصور علم معلوم، ومسكين علم أيضا، يعني السبب في العلمية حتى يقع منادى، فإذا وقع منادى نرخمه في النداء، وإلا إذا ما كان ما وقع منادى ما يجوز ترخيمه. ترخيم قلنا هذا من مختصات النداء فقط. تقول يا سلم ويا ممصو ويا مسك، طبعا هذه على لغة من لا ينتظر. بالنسبة على لغة من ينتظر تقول يا مسكي ويا منصو بإبقاء الضمة التي كانت موجودة، وأما سلمو ما يمكن تقول يا سلمة، لأنه إن قلت يا سلمة وقع الاشتباه بينها، بين سلمان وبين سلمى، فهنا إذا كان يقع اشتباه، مثلا الآن لو سميت وحدة مسلمة، وحدة اسمها مسلمة وتريد أن تناديها بالترخيم، لابد أن تناديها بلغة من لا ينتظر، عفوا من ينتظر، تقول يا مسلمة، لأن إن رخمتها وجعلتها بلغة من لا ينتظر وقلت يا مسلم، لا يعلم أنك تنادي المسلمة أو تنادي المسلم بدون ترخيم. يقول وقال الشاعر يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأسي. يا مرو أصلها يا مروان، حذف الألف والنون حرفين، يريد يا مروان. وقال الآخر قفي فانظري يا أسم هل تعرفينه. فهنا يا أسم حذف حرفين الألف والهمزة، يا أسماء أصلها، وبقيت الكلمة على ثلاثة أحرف، يريد يا أسماء. يقول ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير، يعني إذا اختلت هذه الشرائط الأربعة لابد أن نحذف في الترخيم الحرف الأخير فقط. يقول يجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في هذه الأمثلة، في هذه الكلمات التي ستأتي، لاختلال أحد الشروط في نحو مختار علما، أيضا مختار لابد أن يكون علم حتى نناديه ونرخمه في النداء. فهنا مختار، وإن كان ما قبل الحرف الأخير حرف علة وساكن وجاء بعد ثلاثة أحرف، ولكنه ليس بزائد، لأن الحروف الأصلية خيار. فمختار إما اسم، طبعا هذه تصلح أن تكون اسم فاعل وتصلح أن تكون اسم مفعول. اسم فاعل مختير أصلها هكذا، اسم مفعول مختير كما سيأتي بيانه. فهنا بالنسبة إلى الألف هذه أصلية ليست زائدة، فلا يجوز حذفها، ففي الترخيم نقول يا مختار. قال هذا إيش؟ نحذف الحرف الأخير فقط، لأن المعتل وهو الألف التي قبل الأخير أصلي، لأن الأصل مختير أو مختير، فأبدلت الياء ألفا فصارت مختار. وعن الأخفش إجازة حذفها، يعني يجوز أن نقول يا مخت أو يا مختو، يعني بحذف الراء وما قبلها الألف، جاء جاز ذلك تشبيها لها بالزائدة، كما فعلنا في مثلا صنعنا بكلمة سلمان، هنا أيضا نصنع في هذه الكلمة. كما شبه ألف مرامة في النسب بألف حبارة، هنا ألف حبارة طبعا الألف الأخيرة هذه ألف زائدة، لأن قبلها ثلاثة حروف أصول ح ب ر، فالألف الأخيرة زائدة، مثل صحارى مثلا. وأما بالنسبة إلى مرامى، مرامى هذه من رمي، فالحرف الأخير أصلي وليس بزائد. فإذا كان الحرف الأخير أصلي فهنا نقلبه إلى واو، فنقول مثلا ماذا؟ مراموي، مثل شجي أو شجا شجوي بالنسبة إلى شجا شجوي، بالنسبة إلى عصا عصوي، رحى رحوي، فتى فتوي، لأنه الحرف الأصلي لا نحذفه، فلكنهم يحذفون الألف الزائد كما في حبارة فيقولون حباري، فشبهوا ألف مرامة بألف حبارة باعتبار أن الوزن فعالة، فحذفوها، حذفوا ألف مرامة فقالوا مرامي كما يقولون حباري. أيضا يقول وفي، يعني وفي هذا معطوف على في مختار، يجب الاقتصار على حذف الأخير في مختار وفي نحو دولامس، أيضا يجب الاقتصار في الترخيم على حذف الحرف الأخير، فنقول دولامي أو دولامو. عالما أيضا فهمنا السبب، لأن الميم هنا الميم زائدة، الميم وإن كانت زائدة لأنها تسقط في بعض الأحيان بدليل قولهم درع دولامس، يجيبون الميم ودرع دلاس، فالميم زائدة لأن الأصلي لا يسقط في أي تصريف، في جميع التصاريف يكون موجود، فلما كانت الميم زائدة ما قبل الأخير زائد ولكنه ليس بمعتل، فإذا يبقى لا يحذف في الترخيم إلا الأخير فقط، ولكنها حرف صحيح لا معتل فتبقى، فنقول درع أو مثلا يا دولامي أو يا دولامو. وفي نحو سعيد أيضا، ويجب الاقتصار على الحرف الأخير، في نحو سعيد وعماد وثمود الذي قبل الآخر ألف أو واو أو ياء، ولكن هذه حرف العلة التي هي وإن كانت زائدة وإن كانت معتلة وإن كانت ساكنة إلا أن قبلها حرفان فقط، لأن الحرف المعتل الياء في سعيد أو الألف في عماد أو الواو في ثمود لم يسبق بثلاثة أحرف بل بحرفين، سعيد سين والعين، عماد العين والميم، وهكذا. فهنا نقول يا سعيد يا عما يا ثمو، وعن الفراء إجازة حذفهم. الفراء يقول يجوز أن نحذف هذه الحروف المعتلة وإن كان قبلها حرفين، ويجوز أن نبقي هذه الحروف، وأنشد سيبويه تنكرت منا بعد معرفة لمي وبعد التصافي والشباب المكرم، تنكرت منا بعد معرفة لمي، يعني يا لميس، لميس اسم امرأة، فهنا أبقى الياء ولم يحذفها هنا، وأنشد سيبويه أنه طبعا سيبويه لا يرى الحذف، وهذا دليل على عدم الحذف، أي يا لميس، فحذفوا السين فقط ولم يحذفوا منها حرفين. يقول وفي نحو أيضا، ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو هذيخ وقنور، لأن حرف العلة محرك، لأن قلنا قبل الأخير معتل وأيضا لابد أن يكون ساكن، هنا ليس بساكن، هبيخ مفتوح، قنور الواو مفتوحة، فلابد أن نقول يا هبي ويا قنور. هذا بالنسبة إلى النوع الثاني من أنواع الترخيم، وهو الذي يحذف منه حرفان. النوع الثالث أن يكون المحذوف كلمة برأسها بكاملها، وذلك في المركب تركيب المزج، نحو معدي كرب وحضر موت، تقول يا حضر ويا معدي. إن شاء الله واضح. ثم بعد ذلك يدخل في فصل جديد وهو الاستغاثة. والاستغاثة هو نوع من أنواع النداء، ولكن يكون هذا النداء لغرض خاص، للغرض هو الاستغاثة، وهو الاستغاثة من أجل الإعانة على دفع مشقة أو للتخليص من شدة. فالذي تناديه ليخلصك من شدة أو يعينك على دفع مشقة هذا يسمى مستغاث أو مستغاث به. يقول فصل: ويقول المستغيث يا لله للمسلمين. عندنا يا هذه للنداء، لله اللام هذه مفتوحة، ثم يأتي المستغاث يا لله، يعني أستغيث أو أدعو الله سبحانه. فما بعد لفظ ما بعد الياء جئنا بالمستغاث به الذي نستغيث به مقترن بلام مفتوحة. للمسلمين اللام طبعا حرف جر، والمسلمين اسم مجرور وهو المستغاث من أجله، فالله سبحانه وتعالى مستغاث به والمسلمين مستغاث من أجله أو مستغاث له. قال بفتح لام المستغاث به وهو يا لله، اللام التي تدخل على المستغاث به، فنقول يا لزيد لعمر، أستغيث بزيد لعمر، فعمر مستغاث له. يقول هذا لا بد من فتح اللام التي تدخل على المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه ياء. لام المعطوف الذي لم يتكرر معه ياء، فهنا نكسر هذه اللام، مثل ما بيمثل في الصفحة الآتية: يا للكهول وللشبان للعجبي. هنا يا طبعا للنداء، للكهول مستغاث به وفيه اللام مفتوحة، ثم عطفنا عليه وللشبان، مستغاث ثاني، نستغيث للكهول، عفوا نستغيث بالكهول ونستغيث بالشبان، لكن ما كررنا يا، ما قلنا يا للكهول ويا للشبان. إذا كررنا يا فنقول يا للكهول ويا للشبان، ثم نأتي بالمستغاث له ونقول للعجبي بكسر اللام، لكن لما أننا لم نكرر الياء نقول يا للكهول وللشبان، للشبان. المستغاث به الثاني المعطوف على المستغاث الأول تكون لامه مكسورة، لذلك يقول دائما المستغاث به نكسر لامه إلا في لام المعطوف، يعني المستغاث به الثاني المعطوف على المستغاث به الأول، هذا المستغاث به الثاني الذي لم يتكرر معه ياء، مثل هنا للشبان ما كررنا الياء، نحو يا زيد لعمر. هذه العبارة طبعا ما تنسجم مع هذا الذي شرحته وما تنسجم مع هذا الذي سيأتي، ولذلك أذكر في النسخة التي كانت عندي سابقة، يعني مي موجودة هني، فيه سقط هذه العبارة، فيه سقط، لأن كما سنلاحظ أنه يقول بفتح لام المستغاث إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، نحو يا للكهول وللشبان، هذا حق العبارة الشكل. ثم يقول أو مثلا كان مع ألف فتسقط هذه اللام، المفروض هكذا يكون، يعني إذا كان إما أننا نأتي في المستغاث به بلام فهذا حكمها إما مفتوحة أو مكسورة، وقد نسقط هذه اللام بعض الأحيان في المستغاث به لا نأتي بلام فنقول يا زيدا لعمر، نأتي بألف مو يا زيدا، هي بعد مشكل يا زيدا، هي يا زيدا كما سيأتي في الشرح إن شاء الله. إما تقول يا لزيد أو يا زيدا لعمر. شرح من أقسام المنادى المستغاث به. الآن لما تقول يا لله يعني تنادي لفظ الجلالة، تنادي الله سبحانه وتعالى وتستغيث به في نفس الوقت، وهو المستغاث به كل اسم نودي ليخلص من شدة، يعني مثل إنسان وقع في شدة يريد أن يستغيث بشخص يخلصه أو يعين على دفع مشقة، لا قد يكون إنسان داهمه اثنان يريدان ضربه مثلا فهو يستغيث بشخص حتى يعينه، هو مع ذلك الشخص يدفع بهما هذين الاثنين. ولا يستعمل له من حروف النداء إلا ياء خاصة، فقط الياء التي تستخدم للاستغاثة ولا تستخدم الواء مثلا أو الهمزة أو أي أو غير ذلك من حروف النداء. والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة يا لا زيد، فهذه اللام حرف جر مفتوحة وزيد اسم مجرور بها، وهي الآن إذا كان لزيد يا لزيد قلنا جار ومجرور متعلقة بماذا؟ معمولة لأي شيء؟ يقول وهي متعلقة بيا عند ابن جني، يعني عملت فيها يا النداء، لكن يا النداء حرف وليست بعامل، يقول لما فيها من معنى الفعل. والجار والمجرور ممكن أن يعمل فيه أي شيء فيه معنى الفعل حتى لو ما كان عاملا، الجار والمجرور والظرف يكتفي بأدنى رائحة للعامل، وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف، الفعل المحذوف وهو أدعو، قلنا يا زيد يعني أدعو زيدا، بدل الأدعو جئنا بماذا؟ بيا لتعين على النداء، فبالفعل المحذوف الذي نابت عنه الياء. يقول وينسب ذلك، يعني هذا القول ينسب إلى سيبويه، وقال ابن خروف هي زائدة، هي زائدة فلا تتعلق بشيء، ليست معمولة إلى شيء البتة. فعندنا ثلاثة آراء، والذكر هذه الذكر معطوفة على، يقول والغالب استعماله مجرورا، والغالب ذكر المستغاث له بعده، ذكر الذي استغاث واستغاث بالله لماذا؟ من أجل من؟ للمسلمين، فجئنا للمسلمين مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل، الأصل في لام الجر أن تكون مكسورة، الأكثر في استعمالها هكذا، هنا خرجت عن أصلها من أجل التمييز بين المستغاث به والمستغاث له، وهي حرف تعليل، يعني حرف جر يفيد التعليل، يعني أستغيث أو أدعوك للمسلمين لأجل المسلمين، وتعلقها بفعل محذوف وتقديره أدعوك لكذا، نفس الفعل الذي تعلقت به لله يعني المستغاث به، يعني ليس أن هناك عندنا فعلان، لا بل فعل واحد، وهذا هو الذي قال أنه رئيس سيبويه. وذلك كقول عمر يا لله للمسلمين. هذه قالها كما يقولون لما طعن، فقال يا لله، يعني استغيث بالله من أجل المسلمين الذين لا إمام لهم من بعدي، بفتح اللام، وبفتح اللام الأولى يا لله، والكسر الثانية للمسلمين. هذا فهمنا أنه هذا هو الاستعمال الأولي والأصلي. وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر، مستغاث وتعطف عليه مستغاث ثاني، فإن عدت يا كررت يا مع المعطوف فإذا قلت يا لزيد ويا لعمر، تفتح اللام في المستغاث به، تأتي باللام وتفتحها. يقول قال الشاعر يا لقومي، يعني أستغيث بقومي، ويا لأمثال قومي، وأستغيث بأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد. طبعا لا يخفى أن المستغاث له كان يكون مستغاث له، يعني استغيث بزيد لإنقاذ عمرو، يا لزيد لعمرو، وكان لا استغيث بزيد من عمرو، من افعال عمرو. فهنا هذا مستغاث منه، استغيث بقومي من هؤلاء الناس الذين عتوهم في الزياد. فتلاحظوا لما كرر يا جاء في الثاني بلا مسح، لا أمثال قوم، وإن لم تعد ياء كسرت لام المعطوف، كقوله يبكيك نائم بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. يعني يا للكهول أستغيث بالكهول، وللشبان وأستغيث بالشبان، للعجب يعني لأن يعجبوا. فهنا الثاني لما ما كرر الياء في الشبان كسر اللام. قال وللمستغاث به استعمالان آخران. طبعا الاستعمال الأول هو أننا نأتي به بلام مفتوحة يا لله يا لزيد. هناك استعمالين آخرين، أحدهما أن تلحق آخره ألفا، تقول يا زيد لعمر، فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله، إذا جئت بألف من آخره ما في لام من أوله، وذلك كقوله يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. يا يزيد أستغيث بيزيد من أجل من؟ لآمل نيل عز، يقصد الشاعر نفسه. ولذلك قلنا في الأصل ليس يا زيدا لعمر بل يا زيدا لعمر، لأن ألف لا تنوين. الاستعمال الثاني أن لا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره، وإنما تجعله منادى يا زيد لعمر، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى، فتقول على ذلك يا زيد لعمر بضم زيد، ويا عبد الله لزيد بنصب عبد الله لأنها مضاف، منادى مضاف ينصب، ذاك منادى مفرد يضم. قال الشاعر ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب. ألا يا قوم استغيث بقومي للعجب لأن يعجبوه. فجاء بقوم على بابها منادى لم يلحق أوله لام ولا آخره ألف. ثم يتكلم في الندبة. الندبة أيضا نوع من أنواع النداء، والمندوب هو منادى. الآن لما واحد يندب إنسان ينادي وزيداه وعمراه مثلا، وهنا المناد المندوب نوعان: تارة يندب شيء لأنه يتفجع عليه، إذا واحد مات ويندب وزيدا وحسينا يتفجع عليه، وتارة يندب شيء لأنه يتوجع منه وظهراه، يتوجع مثلا من ظهره ورأساه. يقول: والنادب وزيدا، والنادب يعني ويقول النادب، لأن هذا معطوف على الأصل السابق. لاحظوا فصلا: ويقول المستغيث كذا، والنادب يعني ويقول النادب وزيد بألف. طبعا ممكن نجيبها السكت نقول وزيدا، وأمير المؤمنين أيضا نأتي بألف في الأخير، وأمير باعتبار أنها نداء منادى تكون على بابها لأنها مضاف فتكون منصوبة. وأمير المؤمنين هذا إيش؟ تفجع عليه. ورأس هذا توجع منه. ولك إلحاق الهاء وقفا، في حال الوقف ممكن تقول وزيداه وأمير المؤمنين ورأسه وهكذا. يقول: المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. فالأول المتفجع عليه كقول الشاعر: يرثي عمر بن عبد العزيز، يرثي عمر بن عبد العزيز، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. فهنا يا عمر طبعا استخدم الياء. في الأغلب أنه تستخدم في الندبة هو، لكن يجوز استخدام الياء إذا كانت هناك قرينة، يعني وما تحتاج إلى قرينة، بمجرد تقول وزيدة معلوم أنه هذا ندبة. أما الياء لا يعلم تناديه أم تندبه، فلا بد أن تكون هناك قرينة، والقرينة هنا أن هذا قاله في رثاء عمر بن عبد العزيز يعني بعد موته. والثاني وهو المتوجع منه: وحرق قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. وحرق قلبه، هذه فيها ايش اسمه، يعني عدة اشياء. اولا قال قلباه، المفروض يقول وحرق قلبياه، قلبي يجيب الألف قلبية. الشيء الثاني أنه قال وحرق قلباه ممن، والمفروض هذه الهاء يأتي بها في السكت، هو جاء بها في وصل الكلام. الشيء الثالث أنها السكت تكون ساكنة، هو حركها طبعا اضطرارا لما لم يقف عليها. ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان، ومثل وحرق قلباه وزيداه، وهي الغالب عليه، الغالب على الندبة والمختص به. يعني لما تأتي بالواو هذا مختص بالندبة، هذه الحرف. ويا طبعا هذه تأتي للنداء العادي غير الندبة، وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. إذا لم يلتبس بالمنادى المحض، المنادى المحض يعني المنادى الذي هو متمحض في النداء، ليس فيه نداء وندبة، فإذا لم يلتبس ومعلوم أنه ندبة تستخدم الياء. وحكمه حكم المنادى، فتقول وزيد، طبعا إذا ما تجيب ألف إما أنه تقول وزيد وعبد الله مبني على الضم أو منصوب، تجيب ألف مثل ما مر علينا في الاستغاثة. وزيد بالضم ووا عبد الله بالنصب، ولك أن تلحق آخره ألفا، وهو الأعم في استخدام المندوب هكذا. فتقول وزيد وعمر، ولك إلحاق الهاء في الوقف، لك يجوز إلحاق هذه الهاء هاء الست، فتقول وزيد وعمر. فإن وصلت حذفتها، يعني إذا كانت هذه الهاء قلنا في الوقف، إذا في وصل الكلام ليست في وقف ما تأتي هذه الهاء، تحذفها إلا في الضرورة، فيجوز إثباتها، إثبات هذه الهاء كما تقدم في بيت المتنبي وحرق قلبه. ويجوز حينئذ إذا أردت أن تصلها في الضرورة يجوز أيضا حينئذ أيضا ضمها، تقول وحرق قلبه تشبيها بهاء الضمير، لأن الآن لما تقول كتابه هاء الضمير تكون مضمومة، له مثلا فتضم، فهذه أيضا تضم، يجوز ضمها ويجوز كسرها. وحرق الباهي ممن قلبه شبيه مثلا، يجوز على أصل التقاء الساكنين. أصل التقاء الساكنين يعني الأعم الأغلب في التقاء الساكنين هو أننا نكسر أحدهما الكسر، مثل مثلا لا تضرب الرجل، لا تضرب والرجل في ساكنين، نقول لا تضرب الرجل. وقولي في أول الأصل والنادب وزيداء، النادب يعني إيش معناه؟ ويقول النادب طبعا عطفا على الأصل السابق. بعد أن تم الكلام في المفعول الأول وهو المفعول به، يتكلم في المفعول الثاني وهو المفعول المطلق. المفعول المطلق مثلا نقول ضربته ضربا، جلست جلوسا، فنأتي بمصدر بعد فعله ويكون هذا المصدر منصوب بغرض التوكيد، ضربته ضربا، جلست جلوسا. يقول والمفعول المطلق، هذا طبعا معطوف على المفعول به الذي مر في أوائل هذا الدرس، لاحظوا يقول المفعول به هو كذا 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 بعد أن عدد المفاعيل صفحة 201. ثم يقول والمفعول المطلق أيضا هذا من ضمن المفاعيل، وهو المصدر، ضربته ضربا، ضربا مصدر، الفضلة يعني الذي جاء بعد تمام الجملة، بعد أن أخذت الجملة مسند ومسند إليه، فضلة يعني الذي هو ليس بعمدة، ليس بمسند ولا مسند إليه. المسلط عليه عامل، الذي تسلط عليه وعمل فيه عامل من لفظه، مثل ضربت ضربا، عمل فيه في ضربا ضربت، وهو من نفس لفظ ضربا كضربت ضربا، أو عامل من معنى، يعني اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، مثل قعدت جلوسا، فجلوسا مفعول مطلق عمل فيه قعدت، قعدت وجلست بنفس المعنى. هذا بالنسبة إلى المفعول المطلق هو الذي يكون مصدر. في بعض الأحيان قد يكون المفعول المطلق غير مصدر لكن على نحو النيابة، يعني ناب عن المصدر، في الأصل فيه مصدر، نوبني شيء آخر غير المصدر فوقع ذلك الشيء الآخر مفعول مطلق. يقول وقد ينوب عنه غيره، غير المصدر ينوب عن المصدر فيقع مفعول به، أو قد ينوب عن المفعول المطلق غير المفعول المطلق فيعرب إعراب المفعول المطلق وهو النصب، كضربته صوتا، أصله ضربته ضربا بصوت، فالآلة آلة الضرب هي صوت، بدل ضربا جئنا آلة الضرب فقلنا ضربته صوتا، فصوت صار إعرابه مفعول مطلق لكن على نحو النيابة، لأن صوت ليس بمصدر. أو العدد العدد أيضا ينوب مثل فجلدوهم 80 جلدة، يعني فجلدوهم جلدا، هذا الجلد هو 80، فالمفروض يقول إيش هو 80، لكن لما كانت 80 عدد إلى الجلد المصدر المفعول المطلق الأصلي نابت منابه صارت 80 منصوبة وعلامة نصبها الياء. أيضا قد ينوب مناب المفعول المطلق كل أو بعض، فلا تميلوا كل الميل، يعني فلا تميلوا ميلا هو كل الميل، فكل هذه نابت مناب ميلا، والبعض ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني ولو تقول علينا قولا هو بعض الأقاويل، فجاءت بعض مفعول مطلق على نحو النيابة. يقول وليس منه، ليس من المفعول المطلق، وكل منه رغدا، رغدا ليس مفعول مطلق، هذه إن شاء الله نبينها إذا وصلنا إليها في الشرح. يقول لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، لأن المنادى مفعول به، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق، وهو عبارة عن مصدر. أولا مصدر فضل تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، فالأول يعني الذي تسلط عليه عامل من لفظه كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليم مصدر تسلط عليه كلم وكلم من لفظ التكليم، فتكليم مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح. والثاني الثاني هو الذي تسلط عليه عامل من معناه نحو قولك قعدت جلوسا، فجلوس المفعول المطلق عمل فيه قعدت الذي هو من معنى جلوسا، لأن بنفس المعنى قعد وجلس بنفس المعنى. وتأليت حلفة، تألى يعني حلفة، حلفة مصدر عمل فيه تألى الذي هو بنفس معنى حلفة. قال الشاعر تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد، هنا فيه كسر في البيت، إلى نسوة كأنهن، تلاحظوا فيه كسر، إلى نسوة كأنهن مفائد، فيه كسر البيت، فهنا هنا محل الشاهد حلفة، فألا حلفة، وذلك لأن الألية هي الحلف والقعود هو الجلوس، فاتفقا في المعنى وإن كان اللفظ مختلف. قال واحترزت بذكر الفضل عن نحو قولك كلامك كلام حسن، فهنا بالنسبة إلى كلامك مصدر وكلام مصدر، وعمل فيه كلامك الثانية كلام عمل فيه كلامك، يعني عمل فيه هو مصدر عمل فيه عامل من لفظه، لأن كلامك مبتدأ وكلام خبر والمبتدأ يعمل في الخبر، ولكن كلام هذه خبر وهي عمدة لأنها قرف في الإسناد، لأنها مسند فليست مفعول مطلق. فاحترز إيش عن كلام، فهذا ليس بمفعول مطلق. وقول العرب جد جده، فهنا جده هذه مفعول عفوا مصدر وعمل فيه جد وهو من لفظه، ولكن جده هنا فاعل، فهي عمدة طرف الإسناد مسند إليه. فكلام الثاني لأن كلامك كلام، كلام الثانية وجده مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما، لأن كلام سلط عليه كلامك وجد جد وهو الفعل في المثال الثاني جد، والمبتدأ في المثال الأول وهو كلامك، طبعا هذا المبتدأ تسلط على كلام بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر، فهنا تسلط عليهما عامل من لفظهما وليس من باب المفعول المطلق في شيء، لأنهما ليسا فضلتين بل عمدتين. وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق على أنها مفعول مطلق ولم تكن مصدرا، ليست مصادر، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نابت عن المفعول المطلق فصار إعرابها مفعول مطلق، كما ناب شيء عن الفاعل فأخذ أحكام الفاعل، نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر، كل الميل، كل مضاف إلى الميل وهو مصدر ما لا ميلا، وبعض الأقاويل، الأقاويل جمع قول الذي هو مصدر، قال قولا كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، فهنا كل منصوبة على المفعول المطلق على نحو النيابة. ولو تقول علينا بعض، بعض أيضا منصوب على المفعول المطلق على نحو نيابة. والعدد أيضا، العدد يأتي نائب عن المفعول المطلق، نحو فاجلدوهم 80 جلدة، 80 مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء على نحو النيابة عن المصدر، ف80 مفعول مطلق وجلدة تمييز، 80 جلدة، جلدة تمييز للعدد. وأيضا ينوب عن المفعول المطلق أسماء الآلاف، اسم، الاسم الذي يدل على آلة للفعل، نحو ضربته صوفا أو عصا أو مقرعة، هذه كلها مفاعيل مطلقة على نحو النيابة، يعني ضربته ضربا بصوت أو ضربا بعصا أو ضربا بمقرعة. يقول وليس مما ينوب عن المصدر صفته، خلافا للمشهور، يعني المشهور عند النحاة أنه صفة المفعول المطلق تنوب مناب المفعول المطلق، نحو وكلا منها رغدا، يعني وكلا منها أكلا، هذا الأكل موصوف بأنه رغد يعني هنيئ مهنئ به. قال خلافا للمعربين وهو المشهور عند النحاة، زعموا أن الأصل أكلا رغدا، فأكلا مفعول مطلق، رغدا صفة إلى الأكل، حذف الأكل مفعول المطلق فناب رغدا عنه، وأنه حذف الموصوف أكلا ونابت صفته منابه، مناب أكلا، فانتصبت انتصابه، يعني انتصبت على نحو أنها مفعول مطلق. ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، يعني الآن نقول وكل، كلا منها حالة كون الأكل رغدا، فرغدا حال، ما هو صاحب الحال؟ الأكل، الأكل لم يأتي له ذكر في الكلام، يقول هذا هو المفهوم من الفعل، فهم من الفعل. لذلك مثلا نقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو يعني ماذا؟ العدل، فالعدل فهم من اعدلوا، فلذلك صح عود الضمير عليه. هنا نفس الكلام، ومذهب سيبويه أن ذلك وهو رغدا إنما هو حال من مصدر الفعل، يعني حال من ذاك الشيء، يعني ذاك الشيء هو صاحب الحال، يعني كلا منها حالة كون الأكل رغدا، والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا. ويدل على ذلك، يدل على أن الصفة لا تنوب مناب المفعول المطلق، يعني بمعنى هذا ليس بصفة، أنهم يقولون سير عليه طويلا، فهنا طويلا يقول فيقيمون الجار والمجرور وهو عليه مقام الفاعل، لأن السيرة مبنية للمجهول وتحتاج إلى فاعل، ليس بصحيح، إلى نائب فاعل، نائب الفاعل ما هو؟ عليه، الجار والمجرور. ولا يقولون طويل بالرفع، لأنه لو كان هناك موصوف محذوف كان ماذا نقول؟ سير عليه سير، سير سير، سير هو النائب عن المفعول المطلق، عفوا هو النائب عن الفاعل، سير سير. فلما كان سير مرفوع نقول طويل، فدل على أنه حال، على أن طويلا حال لا مصدر، لا أنه هو مصدر لسير، يعني بمعنى لا مصدر يعني لا مفعول مطلق على نحو النيابة، لا أن الأصل سير سير، لو قال سير سير لكان يقول ماذا؟ طويل، لأن طويل صفة إلى سير وتكون تابعة لها، وإلا لو كان هناك مصدر وهذه صفة له لجازت إقامته مقام الفاعل، سنقول سير عليه طويل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق، فلما لم يقم هنا دل ذلك على أنه ليس ليس هناك موصوف وطويل، إنما هو حال. أما بالنسبة إلى المفعول المطلق إن شاء الله يأتي الكلام عليه، المفعول له يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.